الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام: 1. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 58 حتى الصفحة 63. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. المطلب الثاني: آثار الصورية. تقضي المادة 245 من القانون المدني بأنه: 1. إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر، ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم. 2. إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك آخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين. وتقضي المادة 246 من القانون المدني بأنه: إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. الصورية في ذاتها ليست سببا للبطلان، وإنما يترتب البطلان على انعقاد الإرادة الحقيقية على أمر غير مشروع. فإذا لم تنطوي الصورية على أمر غير مشروع، وجب صرف النظر عن الإرادة الصورية وإعمال الإرادة الحقيقية، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير. ولكن لأن الغير قد يكون قد اطمأن بحسن نية إلى الإرادة الصورية وبنى عليها تعامله، كان جديرا بالرعاية، ووجب حماية حسن نيته لتجنيبه الضرر الذي يعود عليه من إهدار العقد الصوري وإعمال العقد الحقيقي، وذلك بإعمال العقد الصوري بالنسبة إليه. وسنوضح ذلك وفق الآتي: أولاً، آثار الصورية بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام. يعتبر العقد الظاهر بالنسبة للمتعاقدين كأن لم يكن، ويعتبر العقد النافذ المفعول بين المتعاقدين هو العقد المستتر لأنه المعبر عن إرادتهما، وهو العقد الحقيقي. ولا يستطيع أحد الطرفين أن يجبر الطرف الآخر على تنفيذ العقد الصوري، ولكن الإثبات ما لم يكن لأمر مخالف للنظام العام لا يمكن أن يكون إلا بورقة ضد مكتوبة. مثال على ذلك: إذا باع شخصاً عيناً له بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد، فلا يستطيع المشتري تملك العين بعقد البيع الصوري، وبالمقابل يبقى البائع مالكاً للعين المبيعة ويستطيع بيعها بيعاً حقيقياً كما يحق له إثبات صورية هذا البيع. وعندئذ يجب القضاء بالحكم ببطلان هذا العقد لانعدام الرضا به. ولكن تطبيق هذا المبدأ يفترض أن يكون العقد المستتر غير مخالف للنظام العام، وإلا اعتبر باطلاً. وننظر عندها في آثار البطلان بحسب الأحوال، ولا نستطيع دائماً الوصول لهذه الآثار القانونية، فقد لا يعبر العقد الظاهر عن إرادتين جديتين، ويكون العقد المستتر مخالفاً للنظام العام، فيعتبر عندها كلاً من العقدين باطلاً. وما يسري بحق السلف يسري بحق الخلف العام، ما لم تكن الصورية موجهة ضد هذا الخلف فيسري بحقهم العقد الحقيقي في علاقتهم مع الطرف الآخر، وذلك لأن الإثبات هنا يمكن أن يكون بكل وسائل الإثبات. ثانياً، آثار الصورية بالنسبة للغير، الخلف الخاص والدائنين. هنا يجب التمييز بين ما إذا كانوا حسني النية أو سيئي النية. فإذا كانوا حسني النية فمن حقهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري أو التمسك بالعقد المستور إذا كان ذلك في مصلحتهم. ألف، التمسك بالعقد الظاهر. الهدف من أحكام الصورية هو حماية من اعتمد على العقد الصوري واطمأن إليه، معتقدا بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله. والغالب أن يتمسك دائني المتصرف إليه أي المشتري وخلفه الخاص المشتري الثاني بالعقد الصوري، لأن مصلحتهم تكون في بقاء المال محل العقد الصوري في حوزة مدينهم، مما يشكل ضمانة إضافية لهم، وبالتالي يعتبر العقد الظاهر هو العقد الحقيقي بالنسبة لهم، ولا يستطيعون التمسك بهذا العقد إلا إذا كانوا حسني النية. وقد قرر المشرع هذا المبدأ لأن أساس القانون المدني قائم على حسن النية، ولذلك أراد القانون توفير الحماية اللازمة له. باء، التمسك بالعقد المستتر. الأصل أن العقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان، والذي يسري حتى بالنسبة للغير، ويترتب على ذلك أنه إذا كانت مصلحتهم في التمسك بالعقد المستتر وثبت حسن نيتهم عندئذ يمكن أن يحميهم القانون كدائني البائع، لأن بقاء المال محل العقد الصوري في حيازة مدينهم يشكل ضماناً لهم. أما إذا كانوا سيئي النية، أي أنهم يعلمون بأن هذا التصرف هو تصرف صوري فينفذ في حقهم العقد الحقيقي، والأصل حسن النية، وعلى الطرف الآخر أن يثبت سوء نيتهم وعلمهم بالتصرف الصوري أو بصورية التصرف. جيم، تعارض مصالح الغير. لما كان للغير التمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر وفقاً لمصلحتهم، فقد تتعارض أحياناً مصالح الغير، فيوجد قسم من هذا الغير له مصلحة في العقد الظاهر، وقسم آخر له مصلحة في التمسك بالعقد المستتر. هنا حسم المشرع هذا النزاع وجعل الأفضلية لمن يتمسك بالعقد الظاهر، وذلك للحفاظ على استقرار التعامل. فإذا حكم القاضي بالصورية أصبحت نافذة على كل الدائنين، والخلف الخاص فصحيح أن هذا الحكم حجيته نسبية، ولكن كل الأطراف ولو لم يكونوا ممثلين في الدعوة يجب عليهم احترام حجية الأحكام القضائية. فإذا قرر القاضي في حكمه أن العقد صوري أصبح الحكم نافذاً على الكافة، ولكن هنا على فرض أنه تدخل في الدعوة دائني البائع ودائني المشتري، فدائني البائع تمسكوا بالعقد الحقيقي ودائني المشتري تمسكوا بالعقد الصوري، فالقانون هنا حسم الخلاف لمصلحة الوضع الظاهر، أي يحكم وفق العقد الصوري، أي أخذ بالإرادة الظاهرة ولم يأخذ بالإرادة الحقيقية، وذلك للمحافظة على استقرار الحقوق والمعاملات. وهذا يدل على أن الأصل في القانون السوري هو الإرادة الظاهرة. وفي دعوى الصورية يشترط المصلحة، وهي أن تعني بأن صاحب الحق له حق موضوعي أو مركز قانوني يعترف به القانون، أو أن يكون المدعى عليه قد اعتدى على هذا الحق بأي وجه من أوجه الاعتداء، حتى ينشأ للشخص حق بطلب الحماية القضائية، والتي هي هنا دعوى الصورية. وذلك إذا لم يكن هناك اعتداء على الحق، فما المصلحة من طلب إثبات الصورية؟ مثال على ذلك، إذا كان لدى المدين أموال تكفي للوفاء بديونه وقام ببيع بيته بيعاً صورياً لزوجته، فما هي مصلحة الدائن في هذه الحالة برفع دعوى يطلب فيها إثبات أن هذا البيع صوري وأن هذا العقار هو ملك للمدين ما دام يستطيع أن يستوفي حقه وذلك من أموال مدينه الأخرى؟ فهذا التصرف الصوري من قبل المدين لا يشكل اعتداء على حق الدائن إلا إذا تسبب في إعساره أو زاد في إعساره. المبحث الخامس: الحق في الحبس. تقضي المادة 247 من القانون المدني بأنه: 1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين وهو مرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كافي للوفاء بالتزامه هذا. 2- يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع. وتقضي المادة 248 من القانون المدني بأنه: 1- مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. 2- على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته. 3- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1039. ينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه. استناداً لنصوص المواد السابقة، سنتناول الحق في الحبس وفق الآتي: المطلب الأول: ماهية الحق في الحبس. أولاً، تعريف الحق في الحبس. الحق في الحبس هو نظام يخول الدائن الذي يكون في الوقت ذاته مديناً بتسليم شيء لمدينه أن يمتنع عن تسليمه إياه إلى أن يستوفي هو كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيء. ويعرف أيضاً أنه مركز قانوني أعطاه المشرع للدائن بالامتناع عن رد شيء يحوزه حتى يقوم المدين بالوفاء بدين نشأ بمناسبة التزام الدائن بالرد ومرتبط به. فالحق في الحبس يكون في الحالة التي يوجد فيها ارتباط ما بين دينين، أي يكون فيها أحد طرفي العلاقة القانونية حائزاً لشيء يتوجب عليه رده للطرف الآخر، ونشأ له في نفس الوقت حق إزاء هذا الطرف الآخر بمناسبة التزامه بالرد ومرتبط به، فيكون للدائن أن يحبس الشيء الذي يلتزم بأدائه إلى أن يقوم مدينه بوفاء حقه له أو أن يحصل على تأمين كافي. 2- طبيعة الحق في الحبس. يعتبر الحق في الحبس من وسائل الضمان العام، أي من وسائل تنفيذ الديون على جميع أموال المدين التي تكون الضمان العام لدائنيه، حيث أن الوسائل الأخرى قد لا تكفل للدائن الحصول على كامل حقه إذا كانت أموال المدين غير كافية لسداد جميع ديونه، إذ يتعرض كل دائن لمشاركة سائر الدائنين إياه في توزيع الناتج من بيع أموال مدينه، ولما يترتب على قسمة الغرماء من ضرورة اقتصاره على استيفاء جزء من حقه وتعذر حصوله على الجزء الباقي. لا يعتبر الحق في الحبس دفعاً موضوعياً، لأن التمسك بالحق في الحبس لا ينكر حق خصمه لا في وجوده ولا في غيابه، كما لا يعتبر الحق في الحبس دفعاً شكلياً لأن هذا الدفع لا يتوجه إلى إجراءات الخصومة ولا اختصاص المحكمة، ولكن الحق في الحبس هو دفع بعدم القبول لأن الحابس ينكر فقط على خصمه أي المدعي حقه الذي رفع عليه الدعوى ويطالبه بها، وذلك بتسليم الشيء الذي هو بحوزته قبل أن ينفذ المدعي التزامه، وبالتالي لا حاجة لحصول إعذار أو اللجوء إلى القضاء ليتمكن الحابس من استعمال حقه. كما لا يعتبر الحق في الحبس حقا شخصيا لأنه لا يخول الدائن سلطة إلزام المدين بأي شيء، وأما كون الحق في الحبس نافذا تجاه الكافة فلا ينبغي أن يرتب عليه اعتبار ذلك الحق حقا عينيا، لأن الحقوق كلها واجبة الاحترام من الكافة. إذن الحق في الحبس ليس حقا عينيا ولا حقا شخصيا، بل هو وسيلة من وسائل الضمان العام. والسمة المميزة للحق في الحبس تكمن في التبعية، التبعية التي أنشأها هذا الحق بين التزامين ليس بينهما صفة المثلية للدينين، وإنما هو امتناع مؤقت عن التنفيذ يهدف الحابس منه إلى الضغط على مدينه للوفاء بالتزاماته، وهذا ما يميز الحق في الحبس عن المقاصة، إذ أن المقاصة تتطلب التماثل بين الالتزامين المتقابلين، والمقاصة لا تستهدف حماية الضمان العام، وإنما هي أحد أسباب انقضاء الالتزامات والديون، وذلك إذا توافرت شروطها، بمعنى أن ينقضي الدينان المتقابلان بمقدار الأقل منهما. أما في الحق في الحبس يبقى الدينان المتقابلان قائمان، ولكن هنا يوجد حالة وقف تنفيذ أحد الالتزامين حتى يقوم الطرف الآخر بالوفاء بالتزامه، والحابس لا يستطيع التنفيذ على المال المحبوس لأنه إذا نفذ عليه أو طلب التنفيذ عليه يعتبر قد تخلى عن حقه في حبسه، وبالتالي يشاركه كل الدائنين في اقتسام ثمن هذا الشيء قسمة غرماء، أي لا يتمتع بميزتي التقدم والتتبع ما دام قد طلب التنفيذ عليه، أما ما دام حابسا لهذا الشيء فهو في مركز واقعي متقدم إذا خرج الشيء منه دون إرادته، فيستطيع أن يتتبعه مثل ما يستطيع الدائن المرتهن أن يتتبع المال المرهون إذا خرج من حيازته أو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر. نهاية التسجيل، الصفحة 63.